أبو أهري، يقنن في تسجيل جديد من شأن الإنجازات الأمريكية في أفغانستان ويجدد تبني تفجيرة لندن. وفي حصادها الاثنين، أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة يقلل في تسجيل جديد من شأن إنجازات واشنطن في أفغانستان بعد يوم من انتخابات اعتبرتها حكومتها تاريخية. حصلت الجزيرة على تسجيل مصور لمقابلة أجرتها مؤسسة السحاب التي تنتج عادة شرائط لتنظيم القاعدة مع الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري. وفي هذه المقابلة التي أجريت حسبما ورد في الشريط بمناسبة الذكرى الرابعة لأحداث سبتمبر، قلل الظواهري من شأن ما حققته القوات الأمريكية في أفغانستان.
ماذا حققوا في أفغانستان؟ أخرجوا حكومة الطالبان من كابل فتمركزت في القرى والجبال حيث القوى الحقيقية في أفغانستان، وتحول شمال أفغانستان وكابل لساحة للفوضى والنهب والسلب وانتهاك الأغراض وتجارة التي ترعرعت وازدهرت في ظل الاحتلال الأمريكي. ثم أجروا انتخابات تمت إلى المسخرة أكثر مما تمت لأي شيء آخر، حيث أطراف البلاد في قبضة، حيث لجان المراقبة الدولية أو شهداء الزور الدوليين لا تستطيع إن أرادت أن تغطي أكثر من 10 دوائر، حيث انتقال الصناديق 15 يوما تحت سيطرة أمراء الحرب وقطاع الطرق ثم قوات الاحتلال، وحيث أي مقاومة أو شبهة أو اعتراض تواجه بالقصف والصواريخ وحرق القرى وقتل المئات. ثم بعد ذلك حصل على شهادة الزور من الأمم المتحدة التي لم تشاهد شيئا لتشهد عليه إلا بعض الدوائر المسرحية في بعض المدن. وهذا مثال من أمثلة نفاق الأمم المتحدة التي يزعمون أنها رمز شرعيتهم الدولية. بينما تعترض الأمم المتحدة مثلا على انتخابات في زيمبابوي لأن ساعات الاقتراع لم تكن كافية، تصمت صمت القبور عن الانتخابات في أفغانستان التي تمت تحت إرهاب أمراء الحرب، وحيث ظلت صناديق الاقتراع لمدة 15 يوما تتداولها أيدي قطاع الطرق وعملاء أمريكا ولا يعلم عنها أحد شيئا حتى ظهرت لما تتباكى الأمم المتحدة على القتلى والمعتدى عليهم في دارفور وتنشئ محكمة دولية لجرائم الحرب فيها. صمتت صمت القبور عن مأساة مليون طفل عراقي ماتوا بسبب الحصار على العراق، ذلك الحصار الذي انتفع منه موظف الأمم المتحدة وابن كوفي عنان لاعتراف الأمم المتحدة التي اضطرت أخيرا لتشريب جزء من هذه الفضيحة التي فاحت رائحتها.
وفي هذه المقابلة التي لا يظهر فيها الشخص الذي يحاور الظواهري، يعلن الرجل الثاني في القاعدة بشكل لا لبس فيه مسؤولية تنظيم عن تفجيرات لندن في 7 يوليو الماضي.
غزوة لندن المباركة هي إحدى الغزوات التي تشرفت جماعة قاعدة الجهاد بشنها ضد الغطرسة الصليبية البريطانية، وذلك ضد جريمة بريطانيا التاريخية بإنشاء إسرائيل، وضد جرائم الإنجليز المستمرة ضد المسلمين في أفغانستان والعراق. وفي وصايا الإخوة الأبطال فرسان التوحيد في غزوة لندن رحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وتقبل صالح أعمالهم، في وصاياهم دروس بليغ للأمة المسلمة عامة وللمسلمين في باكستان والغرب خاصة على البراءة من الطواغيط وعلى كشف تزوير علماء السوء الذين يكتمون كثيرا من الشريعة ابتغاء غرض زائل من الدنيا. لقد كشفت هذه الغزوة المباركة وأخواتها الوجه الحقيقي المنافق للحضارة الغربية التي تتغنى بحقوق الإنسان والحرية، طالما كان هذا التغني يحقق لها مصلحة وفائدة. فبعد غزوة لندن بدأت الحكومة البريطانية في إصدار مجموعة جديدة من القوانين التي تكشف الوجه الاستعماري البغيض لبريطانيا، وتكشف أن حقيقة حريتها هي الحرية في العداء للإسلام. واتسعت حرية بريطانيا لسلمان رشدي، سينشر مقالا في التايمز أخيرا يدعو فيه المسلمين للتوائم مع الحضارة الغربية، ويشهي في الذات الإلهية وفي القرآن، ويدعو فيه المسلمين لقبول قيم الغرب كالشذوذ الجنسي. ولكن حريتها الذي اعتقلته مع 9 آخرين في نفس اليوم مع يقينها أن من يسلم لهما من التيارات الإسلامية سيتعرض للتعذيب وربما للقتل.
من جهة أخرى انتقد ظواهري الدعوات الأمريكية إلى الإصلاح، وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي حكم إسلامي إذا اختلف مع إرادتها.
لا إصلاح إلا بالجهاد في سبيل الله، وكل دعوة تسعى للإصلاح لغير الجهاد قد حكمت على نفسها بالموت والفشل. ولا بد لنا أن ندرك طبيعة المعركة وطبيعة الصراع. إن أعداءنا لن يسلموا بحقوقنا بغير الجهاد، ولا يغترن ما حدث في جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا وأشباهها. هذه تحولات أرادتها أمريكا وشجعت، فتحت لها المجال ومنعت الروس من التدخل. والأمريكان لن يسمحوا لأي نظام إسلامي بالوصول للحكم في قلب العالم الإسلامي إلا أن يكون نظاما متواطئا معهم كما يحدث في العراق الآن. أليست أمريكا هي التي ترسل معتقلين من غوانتانامو وباجرام لمصر والأردن يعذبوا على أيدي الأنظمة التي طالبها أمريكا باحترام حقوق الإنسان؟ الأخ ابن الشيخ الليبي في تابوت ونقل من باجرام إلى القاهرة إلى إدارة الدولة، حيث عذب تعذيبا شديدا واعتقل لمدة سنة ثم أعيد مرة أخرى إلى باجرام. مثال من آلاف الأمثلة.
عن الوقت تحدث فيه عن الخسائر الأمريكية والبريهما، كما دعا كافة من وصفهم بالمجاهدين في العراق إلى التوحد، معتبرا أن قضية الوحدة أولوية أولى. كما تحدث أيضا عن باكستان منتقدا التعاون بين حكومة إسلام أباد والأمريكيين، خاصة ما وصفه بقتال المسلمين في وزيرستان. كما حمل على قيام الرئيس الباكستاني بإغلاق المدارس الدينية، متهما إياه بأنه يريد التخلص من الإسلام. وحول الوضع في فلسطين، حذر الظواهري مما اعتبرها محاولة دمج الفصائل في السلطة، وما وصفه بسعي القوى المعادية للإسلام لشراء المجاهدين ببعض المقاعد عبر الانتخابات على حد تعبيره. ينضم إلينا من القاهرة منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، وكذلك من نيويورك دانييل باتس وهو رئيس منتدى الشرق الأوسط والخبير في قضايا الإرهاب. نبدأ مع سيد منتصر الزيات. دكتور، بداية التوقيت، ما رأيك في التوقيت خاصة وأنه جاء بعد يوم من الانتخابات الأفغانية؟
بسم الله. وطبعا ربما أن شريط أخذ دورته قبل أن يصل إلى أيديكم في النيوز روم في الدوحة، بمعنى أنه ربما لم يقصد تواكب أو مواكبة الانتخابات الأفغانية. بدليل هو صحيح تعرض للملف الافغاني بانتقاد شديد، لكن انا لاحظت فيما لاحظت انه مثلا لم يتعرض للعلاقات الباكستانيه الاسرائيليه هي التي حدثت مؤخرا بوساطات تركيه.
طيب نتوجه الان الى دانييل. واضح بأنه تعرض في هذه الرسالة إلى أفغانستان، ولكن هناك كما يعني واضح من هذه الرسالة رسالة إلى واشنطن بالذات، مفادها أن الإرهاب لم يحقق نتائجه والحرب على الإرهاب لم تحقق نتائجها في أفغانستان وفي العراق. ما قوله؟
أرى فيها أن السيد الظواهري حقيقة يوجه رسالته إلى العالم الإسلامي أقل مما هي إلى واشنطن، وأرجو أن واشنطن سوف تستمع إلى ما لديه أن يقوله، ولا أعتقد أنه يتوقع ذلك، ولكن لديه جمهور إسلامي أو مسلم يخاطبه، هو والقادة الآخرون من القاعدة أثبتوا براعتهم في السابق في الوصول إلى الجمهور الإسلامي وليس إلى الجمهور في واشنطن.
ولكن يا سيد دانييل، ولكنه سرد كثير من الأشياء فيما يتعلق دور الأمريكي الآن في أفغانستان. قال هناك صعوبات تواجهها القوات الأمريكية في أفغانستان، وقال بأن بناء الدولة وما أنجز على أرض الواقع ليس صحيحا، أمراء الحرب ما زالوا يسيطرون على الأوضاع، والسيطرة الأمنية هي فقط في ربما في داخل كابل وليس خارج كابل، ما قوله؟
أنا أعتقد أن السيد الظواهري وتقييمه للوضع في أفغانستان ليس من المرجح أن يؤثر في الكيفية التي يراها المسؤولون الأمريكيون للأوضاع في أفغانستان، ولكن ربما سيكون له تأثير في العالم الإسلامي حيث هناك تخبط حول حقيقة الأوضاع في أفغانستان، فإن مستوى الاتصالات بين القاعدة وواشنطن هو مستوى منخفض حقا.
طيب لنوجه يعني هذا السؤال للسيد منتصر الزيات. سيد زيات، يعني دانيال يقول بالحرف الواحد هذه رسالة للعالم الإسلامي وليس لأمريكا، ما قولك؟
هي رسالة مزدوجة بالتأكيد، هو يوجه إلى الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسية بريطانيا رسالة، ورسالة تهدف إلى دغدغة النواحي المعنوية بالهزيمة، بأن القوات الأمريكية لم تحقق شيئا في أفغانستان، وهو أمر حقيقي. هو يريد أن يلقي الضوء على هذه القضية التي ربما يكتنفها شيء كبير من التعتيم. الإعلام الأمريكي والإعلام الأوروبي يلقي قدرا كبيرا من التعتيم عن خسائر القوات الأمريكية وعن الفشل الحقيقي. أهم أدوات الفشل أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في أن تلقي القبض على قيادات القاعدة، فشلت في أن تلقي القبض على قيادات طالبان، وهو يريد أن يلقي الضوء. فهذه رسالة إلى الرأي العام الأمريكي والأوروبي بفشل قيادته في أن تحقق الأهداف التي أعلنتها من غزو أفغانستان، هذه واحدة. الأمر الثاني في رسالة إلى الرأي العام العربي والإسلامي، وهو تكريس لمنهج يحرص عليه الدكتور ظاهر. والحقيقة لابد أن أعلن أن هذا الرجل رجل شجاع، لابد أن أقول أنه لا يتوارى في كوخو ولا يتوارى في كهف الجبل، لكن بيصر على الظهور والتعريض بأمنه للخطر مقابل أن يستمر في البوح بما يعتقده صوابا.
ولو انه يعني العام العربي غاب بن لادن منذ فتره طويله، يعني لم يكن له اي شريط من هذا النوع. سيد دانيال، لماذا اثر مره اخرى ظواهري للتاكيد على مسؤوليه تفجيرات لندن؟
أنا لست متأكدا من أنه اعترف بالمسؤولية، هو فقط ادعاها ادعاء وليس واضحا من أن الحقيقة أن القاعدة حقيقة كان لها دور، وادعاء دور إذا لم يكن هناك دور حقيقي هو القصد منه تضخيم الدور وإخافة الناس. أنا لا أرى أي سبب يجعلني أعتقد أن الظواهري وأن هناك دورا للقاعدة حقيقة. يبدو أن الأمر أن الظاهرة هي داخلية النمو بدأت في أفغانستان أو باكستان كما نرى.
ولو أن سيد دانيال، يعني بريطانيا نفسها قالت بأن القاعدة هي وراء هذه التفجيرات في لندن. نعود مرة أخرى إلى سيد منتصر الزيات. سيد منتصر، واضح جدا بأنه تطرق إلى قضايا مثل خاصة في ما يحدث في العراق، في ما يحدث في فلسطين، ولكنه لم يتحدث يعني كما ذكرت مثلا عن العلاقات الباكستانية الإسرائيلية. لماذا باعتقادك؟
أنا أعتقد ده بيتعلق بدورة وقت أو تداول الشريط من يد إلى يد. مؤكد أن هناك قواعد أمنية يتوخاها الدكتور الظواهري وتنظيم القاعدة حتى يستطيع الشريط أن يصل إلى الجزيرة في الدوحة. هذه الدورة أثناء تداولها مؤكد أنه تحدث، يعني يفوته أحداث تقع أثناء دورة الشريط، لكنها لا تتعلق بحرصه على تغيير هذه القضايا. الشريط الماضي الذي تحدث فيه الظواهري لم يتعرض لشرم الشيخ، فربما ايضا كان لنفس السبب. يعني سكوته عن بعض القضايا في رايي أنه لا يتعلق بعدم رغبته في الحديث عنها بقدر ما يتعلق بالنواحي الأمنية التي يتوخاها الظواهري وتنظيم القاعدة.
سيد دانيال يعني وتحدث أيضا عن مشرف وإغلاق المدارس الدينية والتضييق على يعني المسلمين في 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 بعض مناحي حياتهم، هل ترى بأن هذه الرسالة يعني ستلقى صدى خاصة في أوساط الباكستانية؟
أعتقد أن رئيس باكستان بارفيز مشرف بدأ الآن بمشروع يسميه الاعتدال المتنور، أو الذي بدأ فيه في يناير عام 2002، والذي يبحث فيه من خلال هذا المشروع في جوانب متعددة من حياة المسلمين وحياة الباكستانيين، ليجعل من حياتهم أكثر ثراء ورخاء وتنورا، وهو مشروع طموح. إحدى جوانبه هو العلاقة مع اليهود ومع إسرائيل، الجانب الآخر هو مراقبة حثيثة حول على المدارس الدينية في باكستان وجعلها أكثر اعتدالا. مما أفهمه أن ردود الفعل في باكستان خليط، هناك مظاهرات مثلا ضد الخطاب الذي ألقاه الرئيس ليلة السبت الماضي، وكان ذلك كانت تلك مظاهرة صغيرة نسبيا، شارك فيها نحو 200 شخص فقط، ولكن عنصر مهم من المجتمع الباكستاني ما زال لا يريد المدارس أن تبقى المدارس الدينية أن تبقى بهذه القوة، ويريد منها أن تخضع للسيطرة. وعنصر مهم من المجتمع الباكستاني ما زال لا يريد المدارس أن تبقى المدارس الدينية أن تبقى بهذه القوة، ويريد منها أن تخضع للسيطرة وأن يرى فيها مسؤولية عن هذا النظام التعليمي الهائل.
دانيال فايفس، رئيس منتدى الشرق الأوسط والخبير في قضايا الإرهاب نيويورك، ومنتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية في القاهرة، شكرا لكم.